وأكرم السفراء وسيد الأصفياء محمد وعلى آله سادة الورى أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا المبحث على الإتحاد في كتب اعتبار كتب الحديث مبحث حديثي ورجالي وجرائي طويل الدين، ولا أريد أن أطيل فيه ويكون هضم للبعد الفقهي في المبحث أو لأصل البحث، فمن هذا الجانب سوف أختصر، ولكن هو مبحث خطير جدا يا أخو، ولا علاج له إلا بالإطلاع الوافر للإنسان في ما دونه الأعلام من هذه المباحث، لأنه شيء كثير مهم. خاتمة المستدرك الميزان النوري، بغض النظر عن أن الإنسان يوافق الميزان النوري في آراء أو أنظار أو ما يوافقها، نفس هذا الكتاب الآن تقريبا طبع 6-8 أجزاء تقريبا غير المستدرك، هذا الخاتمة متوافر بفوائد عظيمة جدا، خاتمة المستدرك النوري، نفس كتاب الدليل على وزوج الطهراني. إذا الإنسان يطالس هذا الكتاب، هذا الكتاب اسمه تراجم كتب، لكن بالدقة دورة رجالية للرواة، مفردات الرواة كامل موجود، دورة لتاريخ علم الكلام عند الشيعة موجود، دورة لفرق الشيعة المختلفة موجود فيه الملل والنحل، دورة لنكات فنون علم الحديث فيه، دورة يعني هذا الدريعة يمكن يستخرج منه كتب إلى ما شاء الله عمره كله، هو عمر ما شاء الله أبو زيد الطهراني 100 سنة ربما، لأنه هو من جيل سامراء، مو من جيل هنا، من جيل سامراء درس دراسة الأولية كلها في سامراء، يعني أيام الميرزا الكبير. فالمقصود أن عاف ورأى فحول وكبار ودار على المكتبة، هذا كتابه صحيح يعني 25 جزء تقريبا، لكن هذا 25 مجلد حافل ببنيان كبير جدا وتدقيق. فمقصود على كل يعني هو نحرير عظيم في هذا الباب. رجال ميزة محمد الاسترابادي مهم، مع تعليقات لو اسمه منهج المقال، مع تعليقات نعم، مع تعليقات الوحيد البهبهاني وكتاب حافظ، نفس الفوائد الرجالية أو يعبر عنها المقدمات الرجالية. افترض كل كتاب دورة رجالية في، يعني كل كتاب موسوعة لدورة رجالية في بدايته أو في نهايته، غالبا المؤلف يكتب في فوائد رجالية أو قواعد رجالية، تسمى مقدمات، تسمى فوائد، تسمى قواعد، المعنى واحد يراد منه. هذه أيضا فيها كثير من النقاط والمطالب والمباحث، يعني افترض قاموس الرجال التستري موجود فيه في أواخره، معجم رجال سيرقوي في أوله، تنقيح المقال الشيخ عبد الله الممقاني في أواله، منهج المقال هم موجود، عنده المقام الأول. وهلما جرى نكات لطيفة، نفس افترض ديباجة النجاشي والشيخ الطوسي في الفهرست أو النجاسي في كتابه، نفس ديبي المقدمة فيها نكات وفوائد. هذه الأمور إذا يطالسها الإنسان بكثرة يصير عنده صورة واضحة كبيرة. افترض مقدمة الكتب الأربعة يقراها بدراسة، يعني ليس قراءة مطالعة سريعة سطحية، لا، يدقق المواد في المواد التي يذكرها الشيخ بعنوان حقائق تاريخية في علم الحديث، هي مؤثرة جدا. وهلما جرى كامل الزيارات في بداية كتابه، افترض رئيس الخوي اللي أمس استعرضناه رحمة الله عليه، حيث يعتبر كامل الزيارات وتفسير القمي أكثر اعتبارا من الكتب الأربعة، نفس الخوي. وهلما جرى هذه كلها في أمور مؤثرة على المرتبطين، يعني باعتبار أنه ركز السيد خوي على ماذا؟ على ما ذكره ابن قولوية في كامل الزيارة في مقدمة كتابه، أو القمي في مقدمة كتابه، وهو نفسهم من زعماء الطائفة، ثم يقولونه ثبت كل ما جرى. هذه أمور على كل يحتاج لها تتبع بإمعان وافر، تتضح الصورة لدى الإنسان عموما. نقطة على كل كتلخيص لدى المبحث بعد أذكرها، الخلط اللي الآن قاعد يصير في الأندية العلمية بين أصل الكتاب ونسخ الكتاب، أصل الكتاب ونسخ الكتاب. الآن دعوني أمثل لكم بالكتب الأربعة، أو قل لا بالقرآن العظيم، المصحف الشريف العظيم. لو أردنا أن نجد نحن الآن نسخ للمصحف الشريف قبل 5 عقود، 50 سنة، لا قل 100 سنة، أين تلك النسخ التي كانت في كل بيت؟ بلا شك المسلمون لا يرتاب أحد أن نسخ المصحف الشريف كانت وين؟ كيف الآن في بيوتنا بحمد الله، وهذه من كما يقول أحد الأعلام الكبار يقول انظر ليس في الكون كتاب متيسر لكل بشر كالقرآن كثرة بحمد الله. لكن لو أردنا أن نطلع على نسخ القرآن التي كانت قبل 100 سنة، هل هي عددا الآن بأيدينا كوفرة النسخ المطبوعة خلال هذه العقود الأخيرة 30، 20، 10، 5، 50 سنة؟ لا طبعا. أين ذهبت؟ أين ذهبت تلك النسخ؟ شيء طبيعي، يعني قسم وافر منها من تلك النسخ إما أبلي بتقادم الزمن، يعني تعاكل كذا فلان بسبب شيء بنحو آخر. فلو أردنا أن نقف على نسخ القرآن العظيم الذي هو متواتر تواتر أيما تواتر، أردنا أن نقف على نسخه قبل التي كانت قبل 100 سنة، كم نسخة الآن موجودة لدينا؟ الآن ما تستطيع أن توفر تواتر. دققوا، تلك النسخ لمئة سنة قبل. هل يمكن أن يدعي واحد أن فيها تواتر؟ تواتر بهذا الحجم الذي لدينا من نسخ القرآن المطبوع حديثا؟ لا طبعا. ولما؟ تلقائيا كل جيل عندما يستنسخ هذا الكتاب المتواتر يقل أهميته في ماذا؟ يقل أهميته في النسخ التي من الجيل الأسبق. فتلقائيا نسخ تلك الجيل يعرض عليها التعاكل، يعرض عليها الاندثار، يعرض عليها الاندراج. بس هذا لا يعني أن سلسلة القرآن منقطعة، لأنه بضرس اليقين بدون تكلف كل جيل من أجيال المسلمين توفر القرآن المصحف الشريف لديهم بشكل عظيم. لا أنك تطالبني الآن النسخة الموجودة من القرن الخامس المصحف الشريف، يلا دبر لي تواتر تلك النسخة. شنو الكلام هذا؟ ما له معنى. لماذا؟ لأن نفس القرآن ما يمكن احتمال أن في برهة من البره المسلمين منذ أن بعث سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا انقطع المسلمون عن المصحف. يوما ما انقطع عن المصحف، وهذا من إعجاز الله عز وجل. دل معنى تواتره مو عندنا الآن نسخ طالبني، لمن أصل الكتاب موجود. أصل الكتاب مثل التعبير المنطقي، كل طبيعي في خلال أفراد جيل بعد جيل، لباس طباعة في لباس طباعة آخر. طبعا قبل كم طباعة الحجرية؟ كم قرن قبل الطباعة الحجرية أصلا بعد ما في طباعة، كل ماذا؟ استنساخ باليد. اسمع ذلك في وفرة. هذا في القرآن العظيم الذي هو أكبر كتاب متواتر في البشر، فكيف بك تعالى الآن حتى في إحصائيات أكثر من الإنجيل والتوراة؟ نفس القرآن العظيم الآن في الكرة الأرضية أكثر من الإنجيل والتوراة، الحمد لله أكثر أكبر كتاب على الإطلاق في الأرض القرآن العظيم المصحف الشريف للقرآن. زد تعال بنا لما هو دون ذلك. كتب الأربعة، الكتب الأربعة الكافي، التهذيب غير تريد من عندي جيل قبل مئة سنة لنسخ الكتب الأربعة؟ الآن بوفرة الكتب الأربعة الموجودة الآن لا ما موجودة، كثير من أندرس تعاكل غير تفسير قم بكذلك كذا. بس ما نشك أنه الكتب الأربعة منذ أن ألفها مؤلفيها إلى الآن لم يخلو عالم من العلماء في أي حوزة، شرق الأرض وغربها ووسطها وجنوبها وشمالها. الحمد لله الحوزات الشيعية من الأول كانت متعددة، من جنوب لبنان إلى على كل المراقد المقدسة في العراق إلى قم ومشهد وأسوان حتى البحرين حتى المدينة المنورة. جملة من الأوقات علماء الشيعة من جاليات مختلفة كانوا مقيمين في مكة والمكرمة والمدينة المنورة، من مناطق مختلفة يهاجرون للإقامة هناك. حر العاملي كان فترة مقيم في مكة المكرمة، صارت فتنة زرعها النواصب عليهم لعين الله فقتل كثير من علماء الشيعة، إلا هو نفس فترة ابن حجر الصواعق المحرقة، هو نفس ابن حجر في الصواعق المحرقة في هذا القرن العاشر يعترف بأن مذهب أكثر أهل مكة مذهب الرفض. لاحظ كيف يعني انتشار مذهب أهل البيت في ذلك الأوان، ولا زال بحمد الله وإن كان بالخفا. المقصود في الحواضر العلمية الشيعية كثيرة نطمئن بأنه ما في حاضرة شيعية خلى منها الكتب الأربعة. أما الآن تطالبني بأن تلك النسخ أين هي؟ طبعا كثير منها تندرس، بس لا يعني أن أصل الكتاب كتب الأربعة، هذا الكل الطبيعي الذي يتنقل من جيل لجيل، أفراد جيل لجيل، نسخ أفراد نسخ جيل لجيل، هذه الأفراد هي غير موجودة. شو غير موجودة؟ موجودة بس تقل العناية عن الحفاظ عن إصدارات من القرون السابقة، لأنها إصدارات جديدة زهية بهية كذا فلان فلان، هذا آخر. خذ لك إذن بقية كتب الحديث الشيعية المشهورة. إذن زين، واحد يسأل كيف نثبت شهرة الكتاب؟ الآن الكتاب مصروف كتاب الفلاني في الحديث، الآن متوفر عندنا بآلاف النسخ، صح متواتر. كيف نثبت أن هذا أيضا لم ينقطع؟ طريقة سهلة. إذا لحظة، صار واضح بين أصل الكتاب والنسخ. أصل الكتاب شيء، النسخ شيء آخر. شبيه حتى الآن إذا أردنا نمثل حتى بالمصحف الشريف. أصل المصحف الشريف متواتر عظيم كبير كذا كذا، القراءات لا، قراءات القرآن، هامش القرآن. قراءات القرآن ليست تمثل كل كيان القرآن، نسبة يسيرة. تلاحظ قراءات، قراءات جمعها كلها كلماتها المختلف فيها في القرآن، اجمعها مع آلاف مؤلفة. القرآن قريب 7000 آية، أقل من 7000 آية، قريب 7000 آية. كل آية كم كلمة فيها؟ الله أعلم. أضربها بآلاف آلاف كم تطلع لك؟ هذه القراءات التي يقال لها قراءات قراءات قراءات، تجمعها شيء طفيف جدا، مو واحد بالمليون من كيان القرآن. تعبير السيد خوي رحمة الله عليه يقول هي قراءات بمثابة النسخ، بس هذا ما يأثر على أصل تواتر وعظمة المصحف الشريف. الحال كذلك فيما هو دون القرآن بعد، من الكافي، من التهذيب، من فلان، حسب ما قاله بعض المتتبعين الكبار، التهذيب الذي لديه قابله هو بنفسه على 13 نسخة من التهذيب، قديمة جدا من القرون، 13 نسخة قديمة جدا. هذا لا يعني أن التهذيب كذا كذا، لا، أو عندما نطالب هنا بسند لنسخة التهذيب نتوهم أن هذا السند لأصل كتاب التهذيب. لا يا أخي، السيد الخوي رحمة الله عليه في كتاب البيان يطالب بالسند للقراءات، يقول كل السند ضعيف أو مرسل قبل صاحب الكفاية. أيضا يقول سند قراءة القراءات القرآنية، القراءات مو القرآن، مو سند سانيدة صحيحة، ليست آحاد مسندة، فضلا عن تكون متواترة. يثبت ذلك بشكل دقيق السيد خوي رحمة الله عليه. ليس فقط ينفرد بهذا السيد خوي، كثير من العلماء المحققين المعاصرين من الإمامية في القرون الأخيرة يأكدون على هذا المطلب، أن دعوة تواتر القراءات محل تأمل. كيان القرآن شيء والقراءات شيء آخر. ذاك واحد لا يرتبك، يقول كيف في أسانيد معتبرة لقراءة أهل البيت؟ ما المانع في ذلك؟ قراءات، قراءات هذه تمثل هامش القرآن، مو نفس القرآن، هامش ضئيل جدا نسبة كمية إلى هذا الكيان العظيم للمصحف الشريف. إيه عبد الله بن عباس في طرقهم هم مو في طرقهم بعد يقرأ الآية هكذا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل محمد على العالمين. هم في طرقهم قراءة عبد الله بن عباس في سورة آل عمران فيها وآل محمد فيها اللهم صل على، وليس فقط آل عمران وآل إبراهيم، مو قراءة نحن بعد، قراءة هم. أيضا في قراءة عبد الله بن مسعود في سورة المائدة: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في إمرة أمير، في إمرة علي، في أن عليا أمير المؤمنين. عبد الله بن عباس، عفوا، عبد الله بن مسعود في مصادرهم يقرأ بهذه القراءة الآية الكريمة. أصلا لو تجمع القراءات في أهل البيت التي عندهم، للأسف احنا اكثر طمسا لها وعدم ذكرا لها منهم، هذا من العجائب العجيبه، وما عاد لك حق اهل البيت باقي. رحمه الله على الازري يقول: اخفى عدوه فضائله حقنا، واخفى محبه فضائله خوفا او اهمالا، وما اكثر الاهمال، وملا ما بين الافخاخ خافقين. لو واحد فقط يرصد القراءات الموجودة عندهم في بذكر اسم أهل البيت، الشيء الكثير. أمس مر علي اتفاقا بعد قراءة سبحان الله، قلت أبدا ما يذكروها حتى الشيعة، هم يذكروها. قراءات كثيرة اسم أهل البيت فيها عندهم، بس للأسف إلى الآن استقصاء كامل، رغم أنه كتبت كتب ومحاولات من أفاضل في هذا المجال، بس أبدا استقصاء مكامل، لأن الروايات متناثرة متوزعة معسعسة ما شاء الله، حيث واحد بيجمعها يبدأ لجنة وفريق. بس موجودة. المهم نرجع إلى الكلام، القراءات طبعا حتى الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان، وهذا ذكرناه في مبحث القراءة إذا يتذكرون الأخوان، دائما يصور قراءة أهل البيت كذا كذا، مع أنه ما يستقصي كل قراءات أهل البيت الطوسي والطبرسي، ولكن يذكرون وبشكل يعني أنه هذا رسمي نتبناه، مو أنه يعني هذا. وفرق بين باب القراءة وباب التحريف، بين باب القراءة وباب التحريف، والآن كثير يغفل عن التفرقة بين باب القراءة وباب التحريف، بصم بينهما بون شاسع. المهم أن القراءة هامشها ضئيل بالقياس إلى ماذا؟ كيان القرآن. الآن عندما تطالب سند القراءة، هذا لا يعني سند لأصل القرآن والعياذ بالله، لا أبدا، لا ربط له لا صلة له. كذلك لما تقول لي نسخة الكافي مسندة أو مسندة، نسخة غير أصل الكتاب، يا أخي التفت، موارد الاختلاف يعني فيه له سند أو لا. نسخة القمي مو معناته أصل تفسير القمي، مثلا أحد الباحثين ينظر إلى عبارة أول القمي أو أول كتاب الكافي أو النعماني، ليس فيها الصدوق نفسه يقول، تلميذ يقول عن الصدوق، أي طبعا يا أخي، بس هذا مو، هذا ليس الطريق لأصل الكتاب، هذا طريق لأصل النسخة. أصل الكتاب في حياة الكلين انتشر، إنما تلميذ يعني مثلا شلون مثلا يكتب قال أستاذنا الكوليني كذا، لأنه انتشار نسخة الكافي منحصر بتلميذ الكوليني، لا ليس كذلك. الآن مثل كتاب تقريرات يطبع الأستاذ بقلم التلميذ، هذا الكتاب منحصر بالتلميذ؟ لا، لأنه في محضر نفس المقرر له، الأستاذ طبع الكتاب، هو يتعاطاه هو يتداوله. ذكر اسم التلميذ هذا من باب انه يعني افترض له دور كذا استنساخ، له دور تقريري لضابط إتقان بحث آخر، لأن انتشار الكتاب فقط وفقط 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 عن طريق التلميذ. نسخة شيء، أصل الكتاب شيء آخر. كثير يصير خلط بين أصل الكتاب والنسخة. جيد، فمن أين نثبت بأن الكتاب أصله مشهور مستفيد أو متواتر؟ والاستفاضة درجات والتواتر درجات، كيف؟ الآن نعم متواتر هذا الجيل، كتاب تحف العقول، كتاب الاختصاص، كتاب كذا، كيف نثبت أن هذا متواتر جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل، يدا بيد، لكي لا يكون الأمر ادعائي وزعمي ومجرد كذا. هذا ليه طريق دقيق منضبط مارسه كل الكبار، ومنهم بعد أبرزهم أبو زرق الطهراني وأستاذ الميزة النوري. طبعا الميزة النوري من أساتذة المحقق الطهراني، ميزة النوري، ميزة حسين النوري صاحب المستدرك، أستاذ للمحقق أبو زرق الطهراني وأستاذ الشيخ عباس القمي. بس المحقق الطهراني أكثر تضلعا بالرجال والكتب والمصادر من الشيخ عباس. الشيخ عباس تضلع في متون الحديث أكثر من أبو زرق، لذلك ألف سفينة البحار. سفينة البحار بحث موضوعي في المتون، أو في باب العبادات أيضا نوائل المندوب وكذا تبحر الشيخ عباس أكثر. لكن في جانب الصناعة الرجالي أو مصادر الحديث أو الكتب أو النسخ، لا تضلع أبو زرق أكثر. المقصود أيام ما كان الطريق الذي يمارسه الكبار، طبعا روضات الجنات للخنصاري أيضا في هذا المجال، ميرزا عبد الله الأفندي معاصر للمجلس صاحب البحار، مع أنه مو رجل دينار لكن محترف في علم الدراية وعلم طبقات العلماء، عنده كتاب رياض العلماء لعل 18 مجلدات، أي مهم جدا، وغيره وغيره من مؤلفي علماء الإمامية في هذا المجال، أمل العامل، تكملة أمل العامل للحر العامل نفسه، من هالقبيل كتب، كتب كثيرة جدا. نفس أبو زرق عنده كتاب طبقات علماء الإمامية من القرن الثاني أو الثالث إلى وانت جاي إلى هنا، وهلما جرى من ألف في هذا المضمار كثيرون في هذا المجال. الشيخ حرز الدين أيضا عنده موسوعة من علماء النجف، وغير كثيرون على كل في تراجم العلماء. على أي تقدير، فكيف الضابط أن نثبت أن النسخة مشهورة مو الآن فقط متوفرة، عفوا أصل الكتاب اشتبه، أصل الكتاب مشهور غض النظر عن النسخ، بعدما أوضحنا دي المقدمة الطويلة أنه ضياع النسخ لا يعني انقطاع سلسلة تواتر الكتاب، كما مثلنا بالقرآن العظيم ومثلنا بالكتب الأربعة وغيرها وغيرها. لكن كيف نثبت؟ أساس بعد إثبات شاهد أكثر. الشاهد شيء يسير، الآن بحمد الله كتب علماء الإمامية في الفقه، مو في الحديث بعد، في الفقه، في علم الكلام، في علم السيرة، كشف الغمة كتاب في السيرة، إرشاد الشيخ المفيد كتاب في السيرة، أعلام الورى كتاب في السيرة، هداية الأبرار كتاب في السيرة، كتب في علوم متعددة لدينا، في التفسير موجود، في الفقه موجود، في علم الكلام موجود، في علم الرجال موجود، علم التراجم موجود، كتاب الفهرست منتجب الدين من أحفاد الصدوق تقريبا معاصر لابن إدريس الحلي. أي المهم كتب كثيرة في علوم عديدة من علماء الإمامية. إذا شاهدنا ذكر اسم هذا الكتاب لا يخلو من طبقة من طبقات علماء الإمامية. دائما هذا ذكر الكتاب الحديثي ها مذكور معنون، يؤخذ من رواياته، ضبط أبو أسماء أبوابه موجودة عندهم في كلماتهم جيلا بعد جيل. وهذا الشيء هذا بعد أكبر شاهد عيان على أن الكتاب كان بوفرة مشهورة مستفيضة، وليقل من يقول بأي شيء، وليقل من يقول بأي شيء. الغريب هذا، دعني أذكر لكم على الغفلات القاصمة للظهر الموجودة عند المعاصرين، يذهب لي ويقول مثلا كتاب الاختصاص لماذا النجاشي لم يذكره في اسم تأليفات الشيخ المفيد. طبعا أصل كتاب الاختصاص أصلا ليس للشيخ المفيد، أصل كتاب الاختصاص لأحد علماء الإمامية معاصر تقريبا الكليني أو بعد الكليني، بين الكليني والصدوق، جعفر المؤدب، محمد بن جعفر المؤدب. إنما الشيخ المفيد هذبه، نسب إلى الشيخ المفيد. شلون كتاب الكشي أصلا لمن؟ كتاب الكشي مثلا من باب مثال أصلا للكشي. الشيخ الطوسي هذبه شذبه، سمي اختيار معرفة الرجال بقلم الشيخ الطوسي لكتاب الكشي. أصل كتاب اختصاصا وهكذا للمؤدب محمد بن جعفر المؤدب، غاية الأمر بقي الشيخ المفيد هذب كذا، هذب عتبنا، هذب عتبنا. الآن ما يذكر باسم مؤلف من مؤلفات الشيخ المفيد، طبعا أن الشيخ المفيد لم يؤلفه من أساس، هذبه شذبه. شبيه الآن تفسير نعماني، تفسير نعماني ابن أبي زينب تلميذ الكليني من النعمانية، هذه موجودة له تلميذ فحل كبير للكليني النعماني صاحب كتاب غيبة، للأسف عنده تفسير عظيم كبير فقد، إلا بقى منه ماذا؟ رسالة المحكم المتشابه التي تنسب للسيد المرتضى. لماذا تنسب للسيد المرتضى؟ هي من النعماني، باعتبار أن السيد المرتضى انتقى من هذا التفسير دي الرسالة، شذبها الذبه بقت، ينسب الكتاب إلى السيد المرتضى. هاي كتيب الصغيرة هذا روائي رسالة المحكم المتشابه يسموه، بس هي ويسموها النعماني، وهذا كل التسميتين صحيحة. المقصود أيام ما كان، هذه نقطة لازم نلتفت إليها. الآن يقول لا، يأتي سائل ويتساءل ويقول ماذا؟ يقول كتاب الاختصاص ما ذكر في أسماء كتب الشيخ المفيد، الكتاب الفلاني ما ذكر في كلام النجاشي أو الطوسي أو منتجب الدين. زين نعم يا أخي ما ذكر، ومن قال لك أنه تواتر كتاب مرهون بأن يذكره أصحاب التراجم فقط؟ من قال لك؟ أصلا ذكر أحد ذكر أصحاب التراجم بالدقة ما يثبت التواتر، خبر واحد عن التواتر. تتذكرون الفرق بين الإجماع المحصل والإجماع المنقول؟ ما الفرق؟ الإجماع المحصل أنت تروح تحصله، الإجماع المنقول شنو؟ نقل لك أن هناك إجماع بس أنت نفسك ما التفتت. ذكر أصحاب التراجم للكتاب يسمون إجماع منقول، تواتر منقول. أما تريد أنت تقف على تواتر محصل استفاضة محصلة، انت روح بحال. وما كنت زداد انفتاح كتب الإمامية الموجودة، ولا تقتصر لي على كتاب فقهي وكتب فقهية. في كل قرن بحمد الله الحوارب العلمية الشيعية عندها كتب في علوم دينية متعددة. لاحظوا شوفوا سترى أنها الحمد لله متوفر هذا الكتاب تواجده في الذاكرة العلمية في البورصة العلمية الشيعية موجود على قدم وساق، وهذا يثبت استفاضة الكتاب. كيف تقول لي هذا الكتاب لا أصل له ولا فصل؟ هذا بعد طريق اليقين، ما يحتاج أقطع الشك باليقين، أقطعه باليقين بدأ وفحص. وبحمد الله الكتب المشهورة الآن لدينا إلا ما شذ الآن متوفر لدينا كلها حالها هكذا. وإذا تريد تكتفي بالمنقول بالاستفاضة المنقولة دون الاستفاضة المحصلة عليك بالاستعانة بذريعة أغا بزرق الطهراني، خاتمة المستدرك النوري، كتاب رياض العلماء الميزة عبد الله الأفندي، نفس المجلس في البحار عنده في بداية البحار وسط البحار أواخر البحار، المجلس هان أول البحار وسط البحار آخر البحار، المجلس لديه دورة فهرسية عن قائمة مصادر كتب الشيعة وما هو المستفيد من غير المستفيد مثل أغا بزرق. نفس أيضا الحر العاملي في آخر كتابه عند خاتمة كتابه عند دورة مفصلة في هذا المجال هذا النظام. بعد كتاب الإجازات عفوا نفس متون رسائل الإجازات للعلامة الحلي لبني زهرة للشهيد الثاني للشيخ البهائي، هاي كتب الإجازات بعضها مطبوع مستقل بعضها مطبوع غير مستقل أيضا مذكور فيها قائمة بأسماء الكتب وغير وغير من الأموار العديدة. تراجم العلماء نفسها غالبا يكون وتأليفة كذا، هذا تكليل المنقول ويعجزك التتبع. أما إذا تريد بعد محصل لا منقول أنت خوض الميدان بتشوف الأمور الكثيرة التي غابت على أصحاب حتى التراجم. يعني مثلا بصراحة وليس من باب أعوذ بالله سابق بالعكس دائما إحنا نشيد بالسيد والأخوي رحمة الله عليه وإنجازات العلمية، بس ما يعني ذلك عدم ذكر النقود العلمية. كثير من قضايا تحقيق الكتب في معجم الرجال ليس متقن. لما؟ لأن كتاب السيد الخوئي كدورة رجالية أو فرض تستري كدورة رجالية كل رجالي يتميز بقوة في بعد أو بعدين أو ثلاثة في علم الرجال، ولكن يكون متوسط أو دون المتوسط في أبعاد أخرى. بشر علماء كبار صح، لكن واحد شوف في علم الطبقات قوي، في علم الكتب في علم الرجال ضعيف. واحد في علم الكتب قوي لكن في علم تمييز المشتركات لا ضعيف. وهلما جرى يعني معروف عند الرجاليين غالبا الرجال يتميز بجهة وجهتين، والحال ان علم الرجال تقريبا كما يقولون 15 باب علم الرجال وعلم الحديث 15 حيثية إن لم يكن أكثر. واحد في أسانيد دقيق متن، واحد لا في متون الحديث دقيق. نعم دورة السلفوي في الطبقات جدا جزيلة ومهمة، في النسخ جدا مفيدة دورة السلفوي، أما في تمحيص حقيقة مفردات الرواة وأحوالهم لا متوسط جدا. هذا مو طعن، بيان امتيازات القوة والضعف في كل دورة رجالية. بخلاف مثلا من باب مثال كتاب الرجال لميرزا محمد إسرابادي اللي اعتنى به المير دامان تلميذ ضمد في عين فيلسوف لكن رجال قوي. واعتنى به الشيخ الوحيد البغدادي. هذا كتاب المنهج المقال للميزة محمد السرابادي في تحليل المفردة الرجالية الراوي جدا ممتاز، لكن في طبقات في تمييز المشتركات لا مو قوي. فكل واحد له شمرة مثل ما يقولون، هل مجرى المقصود هذا باب وافر. بعد هذا إن شاء الله الأخوان ليش تكلون على الفتاوى الرجالية والفتاوى الحديثية، عليهم بالاجتهاد في علم الحديث وعلم الدراية وعلم الرجال وعلم الرجال نعم، ولا يجزيهم المتابعة بدون تحقيق لفتاوى مختلفة. وصلى الله على محمد وعلى